عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد.
في كتير مواضيع بدنا نحكي فيها. بدي بلش بالقلب، يعني عكس البروموسيون، مشان هيك أنا كتير بيسرني أني استضيف بستوديو لبنان الحر، بستوديو في كواليس الاقتصاد، الدكتور بلال علامة، الخبير المالي والباحث في الاقتصاد السياسي. بس نقول اقتصاد سياسي، عم نأكد أنه ما فينا نفصل بين الاقتصاد والسياسي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
شكرا على الاستضافة، بوجه لك تحية، تحية للمستمعين الكرام، تحية لإذاعة لبنان الحر.
قديش مبوجع لك راسك البحث بالاقتصاد؟
بلبنان قد ما بدك الأمور معقدة، قد ما بدك فينا نقول إنه الأمور مصيرية. اليوم لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، وإذا بدنا نروح أكتر لنقول كل الدول والمجتمعات اللي لقيت سبيل التطور وضعت السياسة في خدمة الاقتصاد. للأسف بلبنان وضعوا الاقتصاد في خدمة السياسة
منذ زمن
طبعاً.
يعني
طبعاً.
صارت القصة كرونيك، بطل فينا نلاقي حلول، صارت المعضلة مزمنة.
فعلاً المعضلة مزمنة، والمعضلة مزمنة لأنه بالحقيقة بدل الذهاب إلى تطبيق الدستور والقوانين بطريقة سليمة وشفافة، شفنا كتير من الاجتهادات، شفنا كتير من البدع، شفنا كتير من تفسير القوانين وجهات نظر، وهذا لا يصح في العمل العام. أدى فيما أدى إليه إلى وصول لبنان إلى درجة فعلا صارت المعضلة القانونية والدستورية والتطبيقية كتير صعبة، صعب حلها، خاصة أنه ما زلنا منشوف أنه في تمسك ببعض هالبدع رغم معرفتهم أنه أنتجت حوكمة سيئة جدا، أنتجت حوكمة لا تصلح لإدارة بلد مثل لبنان، وبعدهم مصرين عليها. ولما بقول هن، في كتار من الفرقاء السياسيين بلبنان دون استثناء. يعني شو يعني دون استثناء؟
أنا مطرحك ما بقول أنتجت حوكمة سيئة، بقول غابت الحوكمة. ياريت أنتجت حوكمة سيئة، على القليل فينا نظبط فيها شيء. عندي سؤال أساسي هون. نعم. دكتور بلال علامة، قبل ما فوت معك بكتير تفاصيل مهمة مثل سعر الصرف، مثل قصة ميزان المدفوعات، في هول عادة الهيكلة هلأ اليوم إذا بدك مطروحين، بس عندي سؤال هيك أساسي، إذا بدك كقاعدة خلينا نقول ننطلق منها. عادة بس يكون في عنا أزمات اقتصادية بشو ما كان نوع النظام الاقتصادي بالعالم، إذا مثلا الفكر اليميني ما لقى حل بيجي الفكر اليساري بيلاقي حل، إذا الفكر الوسطي ما لقى حل اليميني بيلاقي حل. نحن عنا بلبنان شو ما كان فكرك ما عم تقدر تلاقي حل.
طبعا.
ليش؟
لأنه حقيقة كل القواعد الاقتصادية تطبق من خلال اعتماد نظام اقتصادي، وكلنا بنعرف انه الاقتصاد في العالم هو مدارس.
مزبوط.
ما فينا ناخد الاكارت منو الاكارت، يعني هلا اجى عبالي اخد من النظام الحر، باخد شوي، انا بدي مري لنظام اخر، بعمل بدعة وبقلب النظام، ما بتزبط هذه الطريقة.
وهذا اللي عم بيجربوا يعملوه.
هلأ حأشرح كيف تماما. من المعروف أنه لبنان من أول الدول في منطقة الشرق الأوسط يلي تبنى النظام الاقتصادي الحر. هيدا اللي أعطانا الازدهار بالسبعينات، ومن ثم ظل محافظ لبنان على قوته رغم كل مساوئ الحرب اللي مرقت على لبنان 15 سنة. ظل لبنان محافظ على قوته. شو النظام الحر؟ هو الجاذب للمبادرة الفردية، للاستثمارات، وللعمل ضمن الأطر والقوانين التي بمكان ما تستطيع رفض الدولة بإيرادات من خلال الضرائب والرسوم التي تنتج عن العمل الاقتصادي الشفاف والمنيح،
على أساس أنه هذه الضرائب على الكل.
على الكل،
هيك على أساس
العمل الشفاف والمنيح. عم ركز اليوم من بعد مرحلة معينة بدأ تقويض هذا النظام، فبدأ لبنان يفقد الميزة اللي بيتمتع فيها.
شو يعني تقويض وكيف ومن قبل مين؟
يعني بدأ، لح أحكي صراحة وبكل وضوح، بدأ تقويض هذا النظام من خلال الالتفاف على النظام الاقتصادي الحر بالممارسة والتطبيق من قبل بعض الفرقاء السياسيين يلي هن أساساً راغبين أنه يحصلوا على المنافع اللي بيعتبروا أنه رواد النظام الاقتصادي الحر سابقاً كانوا حاصلين عليها. يعني شنت حملة بالأول على الشركات التجارية الكبرى يلي بتشتغل وبتأمن كل متطلبات السوق اللبناني، ومن ثم بدأنا نسمع
أزمة الحصرية.
أحسنتي، بدأنا نسمع عن الاحتكارات الحصرية وإنه بإيد طرف معين.
بس هذا مش كتير من زمان، يعني مش
عشان لا عم بحكي كل هذه
من
المرحلة
كم سنة يعني؟
حصلت بخمستاشر سنة تحديدا من بعد 2007 بدأت الانقلاب، ومن ثم بدأ رغم أنه نبهنا كتير إلى أنه هيدا الموضوع سيؤدي إلى تقويض النظام الاقتصادي اليوم.
هذا كان مطلب الثنائي الشيعي دكتور،
مطلب الثنائي الشيعي وتماهى مع مطلب فرقاء آخرين، وهني بنفس الوقت عم يشتغلوا على تقويض النظام، فبدأ الضرب على ركائزه.
مشان هيك فينا نقول انه بطلت ركائز الاقتصاد اللي هو كان اقتصاد حر كما هي في السابق.
طبعا.
شو ابرز ركائز الاقتصاد الحر؟
ركائز الاقتصاد الحر هو القاعدة اللي اطلقها ادم سميث عام وقديما جدا، عم بحكي
اقله بلبنان يعني تقول،
وطبقت بلبنان اللي هي القاعدة التي تقوم على المبادرة الفردية وحسن استغلال الموارد المتاحة لانتاج عمل يكون منتج بالمعنى التجاري والاقتصادي، بأمن ربح، هذا الربح بيندفع عليه ضريبة إلى الدولة. وكنا بنعرف أنه سابقا كانت معظم الشركات ملتزمة بهذا الموضوع
طبعا، وتعزيز القطاع الخاص. طيب اليوم كيف ضربوا لنا المبادرة الفردية؟
أضخم القطاع العام. أول شيء القطاع العام بكل دول العالم هو القطاع الذي يؤمن خدمة للنظام العام وليس ريعي بالمعنى الذي حصل في لبنان. لبنان اليوم بالقطاع العام كل الإحصاءات بتقول أنه 440 ألف إنسان بيعيشوا من القطاع العام. نحن بنعرف أنه معظمهم
مش بحاجة لأربعين
مش بحاجة لألون، ومعظمهم هم عبء على ما يسمى القطاع العام ومالية الدولة، لأنه القطاع العام يتقاضى بدلات أجوره وأتعابه وتعويضاته من المالية العامة. هلأ طبعا اللي ما بيعرف أنه بكل بساطة لما مندخل حدا على القطاع العام المشكلة مش بس براتبه، المشكلة بالتأمينات الاجتماعية والمخصصات وتعويض نهاية الخدمة ومن ثم معاش تقاعد
ما نسينا سلسلة الرتب والرواتب.
هلأ بوصل لها. فأضخم القطاع العام بكثير من العبء، يسمى عبء مالي، أنتج بمكان ما ضغط على القطاع الخاص، بمعنى أن الدولة لتأمين، وما بقول الدولة عفوا، السلطة اللي كانت حاكمة،
بس يصير في دولة منحكي بالدولة،
السلطة اللي حاكمة صار بدأت تغطي أعباء القطاع العام، بلشت تفرض الأعباء والضرائب والرسوم وترفعها تدريجيا على القطاع الخاص لحتى يصير منهك ما نو قادر يشتغل.
يعني هذه خطة ممنهجة دكتور.
بعتقد أنه لما استعملت أنا الانقلاب وتقويض النظام فهو حصل ضمن خطة ممنهجة، ضمن مسيرة بدأت بخطوات متتالية من تحويل القطاع العام، تحويل النظام العام من اقتصادي حر دعه يعمل دعه يمر إلى مرحلة وسطية شفناها منذ تقريبا 2016-2017 بدأ اعتمادها، دعه يعمل دعه يفر، يعني صار اللبناني لأنه ما نو قادر يشتغل هون. طبعا عم نحكي عن اللبنانيين الكفؤين اللي ملتزمين بالأنظمة والقوانين ففضلوا يهاجروا،
واللي بعضهم مؤمنين بإمكانية بناء دولة
طبعا وبفضلوا يهاجروا وصار التركيز انه هو لثروة لبنان لانه ظهروا لبرا بيبعتوا لنا مصاري.
بالمقابل ما كان عم بيكون في تأسيس اقتصاد رديف دكتور علامة؟
بلا بلا هلا بوصلك.
نعم
هلا بالمرحلة الأخيرة ما شاهدناه منذ 2022 حتى 2024 بما يتعلق بالموازنات وكيفية إقراره ومن ثم تمرير 2023 دون موازنة دون قطع حساب دون أرقام جدية شفافة وواضحة رغم كل المخالفات اللي ارتكبت بسلسلة الرتب والرواتب والتبعات اللي نتجت عنها واللي ما تحاسب عليها. وهون للأسف بدي أقول شغلي، كلنا منعرف أنه قبل انتخابات 2018 حصل توظيف سياسي 5580 موظف
رغم القانون اللي كان
بيوقف، رغم قانون 46 اللي يمنع نهائيا أي عملية توظيف. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه صار في دراسات واستقصاء عن هول الموظفين اللي تم توظيفهم بلجنة المال والموازنة ثم انتقلت إلى لجان أخرى بمجلس النيابة، أقر أنه هول الموظفين مخالفين للقانون وتم إدخالهم إلى الدولة أو ما يسمى القطاع العام بطريقة غير قانونية. لم تتحرك الأجهزة الرقابية سوى بطريقة خفيفة لايت على الآخر في ثلاث وزارات، الوزارة التي كانت على رأسها السيدة مي شديا فصلت الموظفين اللي فاتوا بطريقة غير قانونية، وزارة التربية عبر ديوان المحاسبة تم الاستغناء أو ما يسمى يعني إيقاف النفقة إلى مجموعة موظفين تم إدخالهم، ومن ثم في وزارة ثالثة بعتقد هي وزارة البيئة أو شيء،
وزارة الشؤون الاجتماعية
أو الشؤون الاجتماعية. ثم من بعد ما صدر قرارات عن الغرفة الأولى بديوان المحاسبة اللي تعتبر غرفة قضائية رقم واحد بإيقاف نفقة هول الموظفين وإعادتهم إلى البيت، بيصدر قرار عن شورى الدولة انه بسبب الاوضاع المتردية في لبنان فانسانيا ما فينا خلينا نمدد لهم. هيدي وحده من الـ يعني خليني اقول الخطيئة القانونية الكبرى التي تعتمد بما يسمى الحوكمة، لانه انا استعملت الحوكمة انه تم التلاعب فيها حتى اصبحت سلبية بدل ما تكون إيجابية.
نحن ما عنا حكم رشيد أصلا، نحن عنا سوء إدارة بمختلف
بكل
القطاعات
شيء، بكل شيء. وصلنا إلى مرحلة هلأ أقرت موازنة 2024 بطريقة يعني أقل ما يقال فيها أنه ما بعرف إذا تسمى جلسة مناقشة موازنة أو ممكن إقرار أي قانون بهذا الشكل، لأن النواب هني قالوا انه ما بنعرف على شو صوتنا وما بنعرف اذا صوتنا ولا لا.
هذه مسخرة الموازنة، لانه صحيح. في كتير امور اشتغلوا عليها قبل ما تصير بمجلس النواب، رجعوا اكتشفوا انه كل التعديلات اللي عملوها ما اخذت بعين الاعتبار. انطلاقا من كل اللي عم بتقوله دكتور بلال علامة، حضرتك كخبير اقتصادي يعني وبهمني انا الناس تكون عم تعرف شو عم بيصير، نحن مفكرين او الناس مفكرين انه الازمة بلشت وقتها بطلوا قادرين يستردوا الودائع مع 17 تشرين. ما بدي أقول إنه المصارف لا تتحمل مسؤولية، بغض النظر عن دور المصارف اللي رح نحكي فيه بيني وبينك، بس إذن البلش المشكلة من ترهل القطاع العام، من سوء الإدارة، من الهدر، من الفساد.
صحيح.
طب شو هالتناقض هيدا إذا كان سبب الأزمة هذا القطاع العام المترهل، وتطلع لنا فضيحة بوزارة المالية 34 مليون دولار
نحن
بدنا ندفعهم لنردهم قرض ل 500 موظف، هيدي شو هي؟
هيدا
مش تناقض وعم يكذبوا على الناس بعدهم؟
هيدا بيأكد الشيء اللي كنت عم بشرحه، انه صار في تقويض للنظام الاقتصادي الحر. وكنت عم اقول انه بموازنة 2024 شفنا موازنة عجائبية تتضمن رفع الرسوم والضرائب بطريقة خيالية على القطاع الخاص الرسمي والملتزم يلي بيدفع ضريبة، لأنه كلنا بنعرف أنه القطاع الخاص اللي هو متهرب ما بيقربوا صوبه ولا بيدفعوا. في شيء لازم ينذكر ولازم يتضوى عليه، أنه وحضرتك سألتيني عنه كيف بيصير تقويض
نعم.
النظام الاقتصادي بصير بالالتفاف
نعم.
تدريجيا على الأسس والمبادئ للنظام الاقتصادي الحر. يعني اليوم منشوف في مناطق كتيرة من لبنان فيها استغلال لمساحات مشيعات أو أملاك بلدية أو محتلة بطريقة ما. طيلة هالسنوات لم تبادر السلطة إلى إيجاد حل لهول، وهلأ بيجي اللي عنده بيت شرعي تكمشوا البلدية بالدفع الرسوم والضرائب بأعلى ما يكون، إضافة إلى متوجبات المالية العامة من رسوم وقيمة تأجيرية وغيره. أما اللي محتل أرض وعامل عليها بيت ولو كان عم يستثمر مأجر وفاتح محلات بقولولك ما فينا نقرب ليه، لأنه هيك منشرع له الوضع. اليوم شو بهيدا
يعني تحت حجة،
تحت حجة
وهن فعليا مشرعين بشكل مقنع.
طبعا ما هو قاعد ومستقر
كمان
ومستقر وما بيدفع أي متوجبات للدولة. بالمقلب الآخر عامل محلات وشقق وعم بيأجر وعم يستثمر ومرتاح لوضعه. بينما اليوم المواطن الملتزم اللي سواء شئته أو مؤسسته أو شركته شرعية
بيكلوا الضرائب
بيطبوا عليه، إذا مغلط بفاتورة بسيطة بطابع أو برسم الطابع المالي ببلشوا فيه تاكلوا الضرائب، تاكلوا الرسوم، تاكلوا الغرامات. إلى درجة اليوم ما حصل في موازنة 2024 هو حصر للقطاع الخاص مقابل تهجيره نهائيا. يعني كأنه عم بيقولوا للي عم يشتغل وملتزم
للآدمة باختصار
للآدمة
عم بيقولوا الله معك،
الملتزم كأنه عم بيقولوا له سكر والله معك.
طب
هيدا شو بيصير؟
شو بيصير؟
صرنا بنظام لم يعد نظام اقتصادي حر، صار النظام إلى حد ما موجه، إلى حد ما مكموش، لأنه هالكتلة اللي بتستفيد من القطاع العام هذه كتلة. وهلأ حأشرح كيف يستمر تمويلها، لأنه حضرتك مرأتي خبرية عن ميزان المدفوعات مقابل خنق القطاع الخاص وتهشيله عم بيروح يشتغل برا. اللبناني إنسان مبادر مبدع، ما عنده خيار يقعد ما يعمل شيء، وبالتالي عم بيروح يشتغل برا ومقابيل أنه يبعث الأموال اللي مجبور يساعدهم سواء من عائلته أو من أقربائه أو من المساعدات اللي ممكن يبعثها على لبنان. عم تجي تدفقات مالية، هذه التدفقات المالية عم تتلقفها الدولة لأنه عم يدخلوا بالدورة الاستهلاكية ومنهم عم يدفعوا للقطاع العام رغم كل مشكلة القطاع العام. وهون بدي أقول شغلي، ما حدا يفتكر أبداً انه نحن عم نصوب على القطاع العام بالكامل. عم نقول في كتير ناس اوادم، في كتير ناس بيستاهلوا، في كتير ناس
مثل
دايما
اكيد ولا مره من
عندنا. نحن عم نحكي عن حجم،
صحيح، عن حجم مترهل
طبعا،
وعن حجم بده ترشيق وما حدا عم يشتغل
ليرشق، متضخم لدرجه انه لم يعد قادرا على ان ينتج.
في شغلتين مهمين باللي كنت عم تحكي، أكيد في كل الكلام مهم دكتور، بس أنا هو اللي بدي أوقف عندهم. يعني أول نقطة كنت عم بتقول عن أنه كيف صارت السياسة بخدمة أو عفوا الاقتصاد بخدمة السياسة، وهيدا اللي صارت بوزارة المالية
طبعا،
اقتصاد
طبعا
بخدمة
طبعا
السياسة.
وهيدا اللي عطيت التوصيف لا ينفهم،
لأنه اليوم وزارة المالية
اليوم وزارة
عند
المالية
مين؟
وزارة المالية من المعروف
500 موظف منن
أنه من 10 سنين تحت وصاية طرف سياسي، تحديدا تحت وصاية حركة أمل، وبالتالي كل الوزراء عمدوا إلى إدخال ناس سواء بالفاتورة أو بالمياومة أو تحت عناوين متعددة، فأصبح في بلوك جوا. هيدا البلوك ينطبق عليه التوصيف الزبائني. طب كيف بدنا نحن نأمن لهم؟
متطلبات. يعني كيف بدنا نصدق انه في حدا بده هالبلد
الاستفادة؟ لا، ما فينا نصدق اطلاقا، لانه الجريمة الكبرى اللي ارتكبتها وزارة المالية هي عندما اقرت سلسلة الرتب والرواتب وصرخنا كتير وحذرنا كتير
وما قدروا امنوها اصلا،
ما هو الجريمة الكبرى هي لما وزير المالية بيطلع بيعطي أرقام مش صحيحة أمام المجلس النيابي أمام الهيئات الرقابية.
شو رأيك هلأ بحكومة بأمها وأبوها عطيت بالموازنة أرقام مش صحيحة؟
هلأ هيدا لأنه
يعني هيدا مش أخطر بعد؟
أخطر بكتير، ولكن بالمقلب الآخر هذا العمل الغير شفاف وإلى حد ما بيحمل ديماغوجية بالممارسة العامة بدأ يتراكم حتى عمم على مستوى صار حكومي.
تفضل.
يعني الكل صار بيقول لك إذا بوزارة المالية حصل هيك ولم يحاسب عليه خلينا نعمل هيك بغير شيء وبغير شيء وبغير شيء.
النقطة الثانية اللي بدي استوضحها منك، لما حكيتني عن اقتصاد الكاش وكنا عم نحكي عن اقتصاد رديف، معناتها هالأرقام مش بس فيها تزوير، هيدي الأرقام فيها كتلة نقدية كبيرة مش قادرين نحنا نرصدها ولا
طبعاً
نعرف شي عنها.
طبعاً
لأنه
طبعاً
في شنط التهريب وفي ناس اللي برات خارج النظام المصرفي عن قصد، إن كان بسبب عقوبات مالية إن كان
بسبب الذهاب إلى إيقاع مصرفي معين. اليوم كلنا منعرف ومش أنا عم بكتشف ولا عم فجر مفاجأة. اليوم
نعم
في فئات معينة بيئات معينة تتعامل مع مؤسسة القرض الحسن وكأنه المصرف اللي هو يرعى كل هذه العملية، علما أنه بالقانون القرض الحسن ليس مصرفا ولا يطبق عليه القواعد المصرفية ولا قانون.
ومفروض كان تابع للشؤون الاجتماعية.
طبيعي.
صحيح.
طبيعي. جمعية خيرية.
نعم. طيب دكتور، اليوم إذا بدي روح معك على طالما كنا عم نحكي عن قصة ميزان المدفوعات بحديث لألك، خليني
نعم
هيك على السريع أقوله، قلت إنه الفائض المحقق بموضوع ميزان المدفوعات فينا نبني عليه، خلينا نقول إنه لبنان قادر إنه يحقق تعافي ونمو المطلوب سنويا إذا أحسن الحوكمة اللي كنت عم تحكي عنها أكيد قبل شوي، وقلت إنه ما فيها تظهر فوائده ونتائجه الإيجابية إلا إذا رجعت الدولة لتتحكم بكل الدورة المالية وفرضت سيادتها المالية المطلقة على المعابر والحدود وإلى ما هنالك، وهذا هو المطلوب. بس طالما عم نحكي أنه ما في بعد دولة من هلأ لوقتها، شو منعمل؟
نحن منعتبر أنه من خليني وصف ما
خلينا
حصل.
باختصار كمان نقول للناس شو هو ميزان المدفوعات. باختصار
أكيد بس خليني حتى العنوان الرئيسي.
نعم.
منذ 17-20، ما قبل 17-20 و17-20 وما بعد 17-20، العنوان الرئيسي اللي عم نشتغل عليه هو استعادة الدولة. بس لا يعرف المواطن شو يعني استعادة الدولة. استعادة الدولة أي بمعنى إعادة فعالية أجهزة الدولة لممارسة دورة لناحية فرض السيادة، إعطاء الجيش اللبناني الحق بإقفال كل الحدود وكل
هولي مين بده يعملهم طالما منهم في السلطة هن ذاتهم وهن سبب المشكلة؟ مين بده
بس نحن ما فينا
مين بده يعملهم هو؟
مين بده يعملهم بالأخير؟ إما تتهيأ ظروف داخلية تسمح بفعلهم أو
هون كمان
تأتي
بدك
ظروف قاهرة.
هون بدك انقلاب
فعلهم.
عكسي
مش انقلاب عسكري. أنا
عكسي
بقول
عكسي عمل قبل كنت عم تقول عملوا انقلاب على الاقتصاد، هلأ بدنا انقلاب جيد.
الاقتصاديين يعملوا انقلاب بمعنى أنه يطالبوا بأنه الدولة تفرض سيادتها بالكامل، ولما بقول الدولة من خلال أجهزتها الرسمية ولا شيء غير أجهزتها الرسمية، لأنه تبين من خلال الممارسة أنه ما حدا بيقدر يحل محل الدولة ولا أي جهة ولا أي فئة.
وإلا ما
ولا
كانوا
أي
قتلوا حالهم تحت يتغلغلوا في كل
ما حدا بيقدر يحل محل الدولة. وما لدينا من قوانين وأنظمة بالدستور اللبناني أنا برأيي إذا أحسن تطبيقها واعتمادها بنقدر نوصل لصيغة أن تصبح الدولة سيدة مطلقة على أرضها، تحتكر القوة وتحتكر الرقابة والضبط. ساعتها بنقدر نقول فينا نتحرك إلى إعادة ضبط الاقتصاد سواء بصيغته العادية أو بالاقتصاد النقدي اللي يخفي كثير من الفضائح برأيي، لأنه ما حدا بيقدر يقدر الحجم الحقيقي لهذا الاقتصاد النقدي وصولا إلى كيفية العمليات التي تتم سواء تهريب أو إدخال عبر المرافق والمرافق أو أي شيء آخر. لا يمكن ضبطها إلا إذا الدولة استعادت سيادتها وضبطت كل الأمور. هي واحد. اثنين، بس لنشرح شو يعني ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات هو سجل تسجل فيه كل الأموال والمعادن لها قيمة، إضافة إلى الرساميل البشرية التي تخرج من لبنان، وبمقابلها يسجل كل ما يدخل
يعني
إلى
استيراد
لبنان.
وتصدير.
استيراد وتصدير هو الميزان التجاري، هو شقفة من الميزان
المدفوعات. نعم.
في عنا حركة المعادن الذهب والمنقولات الثمينة كمان جزء تاني. في عنا حركة الرساميل، ولما منقول الرساميل بما فيها الرساميل البشرية، لأنه اليوم كلنا
هذه هجرة كتلة هجرة سروة،
ما يحكى عن هجرة الأدمغة. هذه الرساميل البشرية اليوم ليس معناتها أنه لا سمح الله أنه اللي بقيوا بلا أدمغة مثل ما صاروا يسخفوا كل شيء، ولكن هذه الأدمغة هي القوى المنتجة، والمنتجة بكفاءة عالية فتنتج إيرادات عالية. هذه الأدمغة لما بتخرج من لبنان تقيم قيمتها بما تستطيع إنتاجه.
نعم.
تحويله إلى مال. بالمقلب الآخر، إذا استوردنا أدمغة، وأنا بعتقد على لبنان هلأ ما عم نجيب شيء، مجموعة هالمكونات الثلاثة اللي حكينا عنها، الميزان التجاري، حركة الذهب والمنقولات، الرساميل، بشكل ما يسمى ميزان المدفوعات بالكامل. اليوم حضرتك بهيدا الحديث تبين أنه أو
1.6
تم التباهي بأنه ميزان المدفوعات حقق فائض خلال 2023. Very good. حقق فائض، لأنه كلنا بنعرف أنه حركة الأموال المتدفقة إلى لبنان خلال العام 2023 كانت مرتفعة جدا.
أجد بسبب تحويلات المغتربين.
مغتربين بسبب الدعم اللي عم يبعثوه لأهليهم وعائلتهم.
بس معناتها هيدا
لحتى يضلوا مستمرين.
معناتها يا دكتور، خليني أذكر ضيفي بالاستوديو الدكتور بلال علامة الخبير المالي والاقتصادي، وعم نحكي بكذا موضوع. طبعا عم نجرب دايما نشرح للناس شو عم بيصير، وين لب المشكلة.
طبعاً.
مثل دايما هيدا فائض مصطنع، مثله مثل فائض 2016 المصطنع بسبب الهندسات المالية الخاطئة. بس اليوم يمكن الأمر مختلف. إذا مصطنع ما فينا نبني عليه.
لا، خليني أقولك تحديدا حتى ما نقول هو مصطنع، هو ظرفي. يعني ما حصل
ظرفي يعني مصطنع. ليش
يعني سنة الجاي يمكن ما يكون.
ليش قلت مصطنع؟ لأنه عادة ما بعرف، صلح لي معلوماتي.
لا
فائض عفو. فائض ميزان المدفوعات بيكون لأنه في عندك رؤية اقتصادية،
طبعاً
إصلاحات
سياسات اقتصادية،
سياسات اقتصادية
بتعلي الصادرات بشكل دائم وبشكل مستدام،
وتنعكس على النمو، وتنعكس على كل هذه التفاصيل التانية. بس
طبعاً.
لما يكون عندك بس هيك فائض لوحده من دون أي ارتباط بشيء،
لا هو فائض ظرفي ناتج عن كبر حجم التدفقات المالية.
ما فيهم يتباهوا يعني برقم
يضحكوا
على الناس.
لا لا.
لازم يعرفوا الناس أنه هيدا منه دليل خير
أبدا. لذلك أنا ذكرت بوضوح أنه المطلوب ليس التعويل على الرقم، إنما التعويل على السياسات.
نعم.
التي تستطيع لاحقا في حال استمر ورود هذه الأموال وتدفقها إلى لبنان الاستفادة منها. الاستفادة منها بشو؟ بسياسات سليمة تستطيع من خلالها الدولة أنها ترجع تفعل آليات النمو. لما منقول سياسات اقتصادية، تحفيز الاستثمار، تحفيز القوى المنتجة، وبالتالي رفع مستوى الإنتاج لحتى يصير في عنا صادرات بتجيب مصاري، وبالتالي من حقه نمو وتنمية بالمدى اللي بيسمح فيه الفائض بميزان المدفوعات. هيدي توصيف عام.
يعني
ولكن
ما حدا يضحك على الناس ويتباهى وتفكروا انه يلا
لا طيب. واساسا هذا لن يبصر النور اللي عم نحكي عنه الا اذا تم استعادة الدولة،
وخصوصي انه ما في عنا يعني، وخصوصي بظل اقتصاد الكاش. شو بأكد لي ما في امور تانية عم تجي عبر الحدود والرقم مش هيدا هو؟
اكيد أكيد. أنا عم أقول هذا التوصيف العلمي اللي عملته لن يبصر النور إذا ما صار فيه استعادة للدولة وفرضت سيادتها. وهون بدي أقول
سيادتها حتى الاقتصادية بكل معنى الكلمة.
طبعاً. نعم. السيادة لا تتجزأ.
صحيح.
هيدي قلناها ونرجع منكررها. اليوم الدولة بالمفهوم العام عندها سيادة يجب أن تتمسك فيها وتمارسها. السيادة تبدأ على الأرض، ثم السيادة الأمنية، ثم السيادة القضائية، فالسيادة المالية، السيادة الاقتصادية. هذه السيادة اللي وصفناها بهذه الشكل، بهذا الشكل، يجب أن تكون سلطة مطلقة.
صحيح.
ليست قابلة لا للتجزئة ولا للاستفادة ولا هي منوعة لكارت. ساعة البدي بجيب سيادة قضائية. شفنا مثلا بتحقيقات تفجير المرفأ كيف تم تقويض السيادة القضائية بحيث منع المحقق العدلي ولا بأي شكل أنه يكفي. مش بس يعمل شغله، الزلمي بعد ما طلع قراره الظني، بعد ما وجه اتهام لأحد، بعد ما عرف كيفية الانتهاء من المسار التحقيقي، بدأ الحمل يا لطيف وقوة القوة القضائية، قوة السيادة القضائية انتهت بلحظتها.
نعم.
وقت ما منعوه انه يكفي بتحقيقاته. أساسا كيف بتحكموا على قاضي؟ وكلنا بنعرف انه القاضي بيطار بمرحلة معينة، كان من أشرف القضاة وأنزه القضاة، وهذا ليس انتقاص من بعض القضاة الآخرين، ولكن أنا عمول بالتوصيف اللي حصل لشخصه كان مميز عظيم. خيتركوه يطلع نتيجة وبعدين منحكم عن النتيجة.
يعني قصدك تقول دكتور علامة أنه بس طرف يبلش يقود السيادة ما بيترك ولا طرف منها، لا الاقتصادي ولا القضائي ولا الإدارة، السيادة بصير طيب في موضوع كمان مهم عم يدهمنا الوقت، بحب أني ضوي عليه مع حضرتك. هلأ عنا مشكلة جديدة بالمصارف، برامج التأمين والإدخار.
نعم.
طب ما شملهم ولا تعميم، بأي حق بمطارح بيردوا للناس أموالها بالدولار على 3900 وعلى 15000، وهودي البرامج بوقفوا يعطون للناس وهن دافعينهم بالدولار لأن قوانينهم بتقول بالعملة الأجنبية، هيدي شو حلتها؟
هيدي ما
لها حل. طب بس الناس إذا حدا ما فهم شو قصدنا، تنقول شو هن برامج الادخار مثل قصة ولدي ومثل هودي بتجمع لهم للجامعات،
ولدي جامعاتي خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، ليك العنوان قديش هو مغري كان. خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود،
شو الحل؟
بدفعات شهرية بتعمل إجة استثمارية من خلال شركة تأمين، تتقاطع مع المصرف، وفي منهم قطعوا مراحل كبيرة، يعني وصلوا ل 15 سنة و 20 سنة واني عم بصمدوا، اجوا قالوا لهم هلا مصرياتكم
ما فيكم تاخذون،
ما فيكم تاخذون، واذا بدنا نعطيكم هن بنعطيكم هن، اما على 1005 اما على 3900 حسب المرحلة.
هلا على 15000،
وهلا ممكن نفكر اذا على 15000، مش اكيد.
طب شو الحل دكتور؟
الحل هو
اول شيء الناس مش لازم هلا تسحب وتقبل بكيف ما كان.
ابدا انا دائما نصحت بشكل أن لا يتنازل المواطن عن حقه،
لو أخذ وقت،
ولو أخذ وقت، والحق هو حق ملكية فردية يكفل الدستور والقانون، حتى لو بمرحلة معينة تم التلاعب على هذه القوانين بالأخير ما بيصح إلا الصحيح. اليوم الكونترال موقع بهذه البرامج الإدخارية شو ما كان عنوانها، هو كونترا واضح ينص على أنه بأي عملة تم توقيع بيستفيد من التعويض الإنسان أو من المحصلة تبع الاستثمار بالعملة ذاتها.
إيه
يعني كان عم يدفع بالدولار بده ياخد بالدولار،
بس يسددوا لكم بالدولار، هذا شيء مش قانوني، فيكم تتشكوا عليهم.
طبعا
بدنا محامين تتبرع يا دكتور
والله،
وترفع شكاوى على المصارف وعلى الدولة وعلى الدولة كلها.
لحقلك شغلي العقم مش بالمحامين، في كتير محامين تحركوا لنعطيهم حقهم، العقم هو بالممارسة القضائية لما الدعاوى عم تفوت
توقف بمطارح معينة،
توقف ثم بالمؤسسات الرقابية.
نعم.
يلي لازم تلعب دورة واللي هي حاليا غائبة كليا. يعني اليوم نعرف بوزارة الاقتصاد في مصلحة خاصة لشركات التأمين وللرقابة على شركات التأمين، وين هي؟
شو في حماية المستهلك؟
حماية المستهلك وينة؟ شو بيعملوا؟ ولك يا عمي ما سمعنا بس حتى مناقشة لهذا الموضوع،
لأن هولي عم بيجيبوا مصرياتهم من برا، التأمين وقعدة التأمين كله عم بيجيبوا كاش
أكتر وفريش. من هيك ليش أنا بدي أقول شغلي في شيء خطير جدا بالمعطى الاقتصادي ومرق خلال الشهرين السابقين وما حدا انتبه له.
نعم.
ببيان جمعية شركات التأمين والموازن الميزانيات اللي تم إصدارها تبين إنه شركات التأمين عاملة أرباح أكتر بكتير من السنين اللي السابقة.
لأنه فرق العملة عم يردوا باللولار للجماعة
فرق العملة علما أنه شركات التأمين أموالهم برا وفرش وبالدولار
وبيتعاملوا أصلا مع شركات إعادة التأمين.
بيجوا على لبنان شو بيعملوا؟ بجيبوا الفتات
وين حماية المستهلك؟
ما بعرف.
دكتور بيكر بعتي بتقول تعقيبا على فكرة التقويض اللي حكيت عنها دكتور، السياسة الضريبية اللي بتفرض ضرائب مختلفة على مختلف القطاعات عم بتغير بنيوية الاقتصاد، إذ تلجأ الاستثمارات والوظائف لقطاعات حيث الضرائب منخفضة وهيدا تقويض أيضا.
طبعا طبعا هيدا روح التقويض اللي حكيت عنه، مش بس إنه تلجأ لقطاعات مختلفة، أنا برأيي تلجأ إلى التفكير بالهروب اليوم لما يعني
مثل ما قلت عم بتهربهم
عم تهشلهم
بآخر دقيقة. ليش مش عم نقدر نوحد سعر الصرف؟
مستحيل توحيد سعر الصرف في ظل أزمة الودائع، لن نصل ولا يوم من الأيام.
قد إيه ثابت على 89 و500 مدري قد إيه
اليوم الودائع المحتجزة لدى المصارف اللي هي حق للمواطنين وملكية شخصية لا يستطيع أحد لا اتخاذ قرار لا بشطبة ولا بالتخفيض
عم يحتالوا عليهم
ايه؟ عم بيجربوا انه يقوضوا مبدأ ملكية الودائع من خلال هذه الممارسات، بالتالي منشوف تجاذب ورمي للمسؤوليات. حاكم مصرف لبنان حاليا بالإنابة بزت على وزارة المالية، وزارة المالية بزت على المجلس النيابي، المجلس النيابي بزت على الله، وضايع الطاسي وما حدا بيتجرأ أنه نعم. يروح للسعر الموحد، لأنه بتصير في خطر على الكتلة النقدية وخطر على حجم الاقتصاد اللبناني.
كنت حابة أحكي معك أكتر بموضوع سعر الصرف بس للأسف ركض الوقت كتير بسرعة عن جد، بس إن شاء الله أكيد نعمل لقاءات تانية معك دكتور ربيل العلامة الباحث في الاقتصاد السياسي والخبير المالي والاقتصادي. بشكرك كتير على حضورك. مستمعينا رح روح على فاصل برجع بتابع كل
بدك تعطيني ثانية لأتشكرك، لأنه الحقيقة الحوار والنقاش مع حضرتك ممتع جدا غني جدا لدرجة أنه بيمرق الوقت ما منقدر نلحق على كل شيء.
هيدا مضمونك دكتور. شكرا كتير لألك. ميرسي.